السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه، قال: كتاب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في بر الوالدين. البر هو الإحسان بكل معانيه الذي يقدر عليه الإنسان، يبر بالإنسان عامة، والبر بالوالدين بصفة خاصة، لهم حقوق أخص. والصلة صلة الأرحام والأقارب، يعني الإحسان صلة، وصل يصل صلة، إذا لم يصل فهو قاطع، لأن مقابل الصلة والوصل هو القطع، فيكون يصل رحمه بمعنى يحسن إلى أقاربه بالمعروف بما عرف وبما يحتاجون. فإذا كان أحد الأقارب محتاجا إلى مساعدة وتركه القريب فهو يأثم في الحقيقة إذا كان يقدر أن يساعده. كذلك قد لا يحتاج إلى مساعدة مالية، إلا أنه يتواصل بعضهم مع بعض في الاشتراك في الفرح والترح، كذلك على الأقل سؤال عن أحوال الناس، فيكون هذا يكفي. لكن له درجات وله مراتب، فكل واحد يحتاج أن يوصل رحمه وقرابته على ما يحتاج إليه، وليس الواصل بالمكافي كما جاء في الحديث. ويأتي أنه يجب على الإنسان إذا قطعه أحد أو ابتعد عنه أحد فيذهب ويصله، فهذا هو الأصل الصلة. وأما إذا كان بالمكافأة، أنا ذهبت عنده ولم يأتي عندي، وأنا سلمت عليه ولم يأتي يسلم علي، لم يزرني، هذا ليس بالمكافي. على كل حال، فباب ما جاء في بر الوالدين. والوالدان حقهما بعد الله تبارك وتعالى كبير، كما جاء في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى: وقضى ربك، ذكر حق الله، ذكر الله حقه عز وجل، ثم ذكر حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في مواضع. فلذلك ناسب أن يكون يذكر حق بر الوالدين أول ما يذكر في حقوق الناس. قال: باب ما جاء في بر الوالدين، يعني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال: أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، أنه قال: أخبرنا بهز بن حكيم أنه قال: حدثني أبي عن جدي. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث صحيح. وهناك ناس كثيرون رووا عن أبيهم أو عن آبائهم أجدادهم، وقد ذكر وقد ألف في هذا بعض العلماء كتابا مستقلا، ما هو؟ لا، من روى عن أبيه عن جده، لقاسم بن قتل بغى، هكذا اسمه، قاسم بن قتل بغى. فبحث بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، من أبر؟ بر يبر، من أبر؟ كأنه الكلمة هذه تحتمل معنيين أو نطقين. إذا قلت من أبر، يعني من أحسن إليه أنا، لأن بر يبر وليس بر يبر. بر يبر، برر يبرر، يبرر الظاهر. فيقول: من أبر؟ من الذي أحسن إليه؟ أو من أبر؟ من أحق؟ اسم تفضيل، مثل أبرر، أبرر فلما اجتمع رأان المتجانسان فأضغمت من أبر من أحق ببر والإحسان إليهم من هو أحق قال أمك أمك من أبر من أحسن إليه أمك أو من أبر من هو الأحق بالبر فتقول أبر بالحق بالإحسان هو أمك. على كل حال واضح إن شاء الله واضح من حيث الإعراب. قال أمك قال قلت ثم من قال أمك قلت ثم من الظاهر هنا السياق ربما يأتي فيكون بمعنى الاسم أو فعل متكلم من الذي أحسن إليه. أمك قال قلت ثم من قال أمك ثلاث مرات قال قلت ثم من قال ثم أباك يعني بر أباك ثم الأقرب فالأقرب ثم الأقرب فالأقرب معناه أن البر هذا يكون واجبا في بعض الأحيان في أكثر الأحيان في خاصة في حق الوالد وبرهما على كل حال أقل شيء لا تقل لهما أف هم مستغنين أغناهم الله تبارك وتعالى لا يحتاجون إلى مالك لكنه يحتاجون إلى أن تزورهم يحتاجون إلى أن تواسيهم وتسأل عن حالهم وإذا كانوا ولو لم يكونوا يحتاجون لكن مع ذلك قدم نفسك وإذا قالوا شيء فلا تنضجر ولا تقل لهما أف كلمة أف فقط لا يجوز فبدرجة أولى فوقه لا يجوز أن يكون يتكلم معهم بصوت خشن أو يعني يقاطعهم أو يقطع أن علاقاته معهم هذا من أشد ما يدعو عقوبة الله عليه. قال ثم الأقرب فالأقرب فهنا جعل للأم ثلاثة حقوق وثم بعد ذلك الأب. وهذه المسألة ما معتبرة في أشياء كثيرة في كتب الفقه يقولون إذا كان الإنسان عنده رغيفان فيكفي لنفسه إن كان يوثر وإلا بعده أمه ويترك أباه لأن أمه أحق. وهذه المسألة أيضا أظن شيخ الإسلام ابن تيمية لعلي ذكرت لكم في قبل مدة ولا ما ذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية سئل في سورة الشعر سؤال في سورة الشعر وكذلك الجواب في سورة الشعر هذا في الجزء 24 من مجموع الفتاوى في المنسك ابن تيمية رحمه الله. ماذا تقولون أهل العلم في رجل آتاه ذو العرش مالا حج واعتمر هو بنفسه حج واعتمر فهزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل أم إعطاءه الفقراء يعني الفريضة حج فهذه الدراهم يعطي الفقراء أم يحج نافلة هزه الشوق نحو المصطفى أترون الحج أفضل أم إعطاءه الفقراء أم حجه أن أبيه ذاك أفضل أم أم له ما الذي يا سادتي ذهرا أفتوا فديتكم أبدا بحبكم لا زال يذكركم إن غاب أو حضرا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه أيضا في الشعر قال نقول فيه بأن الحج أفضل من نفل التصدق والإعطاء للفقراء والحج عن والديه فيه برهما والأم أسبق في البر الذي ذكر. انظروا يعني إذا كان الأب والأم كلاهما يحتاجان إلى أن يعتمر لهم فأولا يعتمر عن من؟ عن الأم والأم أسبق في البر الذي ذكر. لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشر يعني أمه عندها أموال وأبوه محتاج فيحتاج أن يبر أول شيء يقدم أباه لكن إذا كانت الأم تحتاج والأب يحتاج فالأم هي التي تقدم. نعم والأم أسبق في البر الذي ذكر لكن إذا الفرض خص الأب كان إذن هو المقدم فيما يدفع الضرر كما إذا كان محتاجا إلى صلة وأمه قد كفاها منبر البشر. هذا جوابك يا هذا موازنة وليس مفتيك معدودا من الشعراء. الشيخ يقول رحمة الله عليه. نعم فهنا أمك ثم أباك. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي الدرداء. قال أبو عيسى وبهز بن حكيم هو ابن معاوية. أبو معاوية عندكم خطأ، هو ابن معاوية. بهز بن حكيم هو ابن معاوية ابن حيدة القشيري، يعني بهز بن حكيم روى عن أبي حكيم، وحكيم روى عن جد بهز وهو معاوية ابن حيدة القشيري. قال قلت يا رسول الله من أبر هذا؟ قال وهذا حديث حسن، وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه مامر وسفيان والثوري وحماد بن سلمة وغير واحد من العلماء. الحديث صحيح، وهذا الكتاب يعني إذا كان أمكنكم أن تقتنوا ففيه فائدة. من روى عن أبيه عن جدي ذكر له أقوال العلماء ووثقه أيضا. لا شك فيه أن الأمة هي أحق بالبر، لأنها هي التي حملتك كرها ووضعتك كرها. ومن جملة ما فسروا قالوا إن مريم عليها السلام لما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. والنساء في الغالب يعني كأنها ترى الموت عندما تلد الأولاد. وقالوا والدليل عليه في بعض الأحيان أن عند الولادة الألم يزيد إلى حد أن الأسنان تتحرك. جزاك الله. أنا لما قرأنا على الشيخ هذا أنا كنت في الحج في أيام الحج، هذا هو ذكر لأني ذكرت قبل مدة فتذكر. الشيخ رحمه الله الهلالي قرأت عليه كتب كثيرة في أيام الحج وغيره، فلما قرأت قال قف 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 قلت إيش هو؟ قال عندك قلم؟ قال أكتب. سبحان الله، إذا كان حضره قلبه ينحدر بدون أي توقف. فعمل علي نقول فيه بأن الحياة إلى قال جوابه شيخ الهدى الشيخ الهلالي رحمه الله موجود عندي، وما كان عند الشيخ هذا الشيخ مشهور. أنا ديوان الشيخ كان صورة منه عندي فيما بعد حصلته ونسخت شيء كثير منه وحققت موجود عندي كثير. جاء الشيخ مشهور سلمان تلميذ الشيخ من الأردن وقال أنا حققت شيء كثير منها وكدت أن أنتهي، فعندي أشياء ما كانت عنده خاصة لأني بخط يدي وكذا فأعطيته أدخل هذا أيضا. فالشيخ الهلالي قال أملى رحمه الله قال جواب شيخ الهدى في الحج فيه شفاء للعي تحسبه سلكا حوى دررا لكن بتذئيله يزداد قارئه علما بأمر لطيف كان مستترا وذاك من علم. شوف الأدب، أدب الجليل من الشيخ. قال وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر، يعني هذا الذي أستدركه هذا مقتبس من علم شيخ الإسلام ابن تيمية. وذاك من علم هذا الحبر مقتبس عليه رحمة ربي كلما ذكر فقل لسائله قولا ينبهه لقد توهمت يا ذا فرجع البصر فذكر شوقك للمختار منتقد. هنا قال فهزه الشوق نحو المصطفى، الشوق إلى بيت الله، الحج لبيت الله يكون ليس إلى المصطفى. فعلى كل حال فيه في جناب التوحيد يعني فيه شيء، فلذلك قال فذكر شوقك للمختار منتقد فليس ذلك حج عند من غبر شد الرحال إلى غير الثلاثة قد نهاك عنه رسول الله فازدجر. ثم بعد ذلك كمل حوالي 40 بيت بعد جزاه الله موجود في الديوان. نعم رحمة الله عليهم جميعا. باب منه. قال وقد تكلم شعبة في بهز بن حكيم وثقة عند أهل الحديث. قال الذهبي في الميزان وثقه ابن المديني ويحيى والنسائي، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وقال أبو زرع صالح، وقال البخاري يختلفون فيه، وقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا إلى آخره. ذكر أقوال الموثقين له. ثم بعد ذلك يقول باب منه أي في بر الوالدين مثل الفصل. قال حدثنا أحمد بن محمد وهو يمضي بنا كثير اسمه أحمد بن محمد بن السمسار المروزي أنه قال أخبرنا عبد الله بن مبارك وهو الإمام الزاهد المجاهد المروزي عن المسعودي هنا المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي ثقة لكنه اختلط بأخرته إلا أن عبد الله بن مبارك روايته عنه قبل اختلاطه عن الوليد بن أيزار وهو ثقة عن أبي عمرو الشيباني أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس ثقة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الصلاة لميقاتها الصلاة لميقاتها لوقتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال بر الوالدين قلت ثم ماذا يا رسول الله قال الجهاد في سبيل الله ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني يعني لو طلبت من السين للطلب استفعال مادة فيها طلب ولو استزدته لو طلبت منه زيادة ثم ماذا لزادني فهذا لا شك فيه أنه صلى الله عليه وسلم قد فضل بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله وقد يكون هناك الجهاد في سبيل الله فرض أيضا وخدمة الوالد والوالدة يحتاجان إليه فرض فيقدم بر الوالدين ويتأخر عن الجهاد وإن كان فرضا عليه إلا إذا كان هناك يعني أمر أشد من هذا فينظر ولي الأمر فيه ويقوم بأمرهما من يقوم إذا كان هو من الجهاد أو في الجهاد كما قالوا أنكى للعدو فيرسل ويقوم أو يقيم من يخدم والديه وإلا فرضان إذا تصادما فيكون بر الوالدين أقدم على الجهاد في سبيل الله. نعم. ثم قال باب ما جاء من الفضل لا هو هكذا قالوا لكن يعني يعين بعض الناس أنه سمع منه قبل الاختلاط وما لما ما سمع بعد في بغداد فهناك إذا ميز أنه سمع قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فهذا كله رواية ضعيفة لكن إذا قيل إن فلانا لم يسمع منه بعد الاختلاط وسمع منه قبله فيكون روايته صحيحة فعبد الله المبارك سمع منه قبل الاختلاط إن شاء الله. نعم. وقالوا هكذا من روى عنه قبل يعني في بغداد فروايته غير صحيحة أو ضعيفة لكن قد يكون في بغداد سمع منه لكنه يميز ولا يروي إلا ما يكون قبل الاختلاط وهذا يوجد في روايات أنه قال حدثني فلان قبل أن يكبر أو قبل أن يهرم جاء في الروايات. نعم. ثم قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه الشيباني وشعبة وغير واحد عن الوليد بن عيزار وقد روي هذا الحديث من غير وجه أن أبي عمرو الشيباني أن ابن مسعود وأبو عمرو الشيباني اسمه سعد ابن إياس. نعم. ثم قال باب ما جاء في الفضل في رضا الوالدين قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني الإمام ثم قال حدثنا سفيان ابن عيينة أنا تاء ابن السائب أنا أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه هنا الرواة كلهم ثقات إلا أن عطاء ابن السائب أيضا اختلط بأخرته والحديث له طرق أخرى ولذلك تصحح الرواية والرواية صحيحة عند صحاح العلماء وغير عن غير طريق عطاء ابن السائب جاءت هذه الرواية كما يذكر المصنف ويشير إليه. قال الوالد قال فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله قال أن رجلا أتى أبو الدرداء فقال إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة. هنا يبدو والله أعلم كلمة الوالد ليس مقابل الوالدة، إنما جنس، يعني من التي ولدتك هي أوسط ولدتك، أو الذي ولدك يعني أبوك وأمك أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال ابن أبي عمر: ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي، وهذا حديث صحيح. فهنا هل قال إن أبي يأمرني بطلاقها أم إن أبي، أيا كان، فالمسألة أن الأب والأم إذا كان يأمران الشخص بأن يطلق زوجته هل يجب عليه أن يطلق؟ هنا مسألة العلماء حققوا فيها في الحقيقة، وقالوا إنه، أنا أذكر أن يعني غير واحد، حتى الإمام أحمد رحمه الله عنه سؤال، قال إذا كانت الأم ظالمة بدون حق، ونقل عنه ابن تيمية، أنا أذكر أيضا ورجحه، قال إذا كانت ظالمة والزوجة مظلومة لا يجوز له أن يطلقها ولا يظلمها، لكن بالفعل إذا كانت الزوجة ربما تكون يعني لا تصلي أو فيها سوء خلق تؤذي الأم وكذا، فهذه لا كرامة لها، لا بد أن يطلقها. لكن إذا كان بدون سبب ليس هناك أمر واضح، ويحصل هذا في النساء عامة، يحصل ربما غضبت أمك على أم زوجتك فتقول أنا أوريكم، نعم هذا يحصل، سبحان الله، فلا يجوز في هذه الحالة، لأن هذا ظلم، والظلم لا يقر الله تبارك وتعالى. أظن إلى هذا خلص ابن القيم أيضا وابن تيمية، وهو قول الإمام أحمد، وأذكر الآخرين أيضا، وهو الصحيح في الحقيقة. لكن كيف يعمل الإنسان العاقل على كل حال؟ يداري أمه ويعامل أمه كما يقولون في المثل الهندي، الإنسان ينبغي أن يكون يقتل الحية ولا يكسر العصا، يعني بحكمة، فيرضي أمه وزوجته أيضا، يصبرها إن شاء الله، فإن شاء الله يكون خير. مهما كان إذا كنت أنت خادما لوالدتك والوالدة ما تريد أن تؤذيك إن شاء الله، فهمت ربما تفهم، لكنه لا يجوز له أن يشترك. إذا كان مسألة الظلم فلا يجوز له أن يشترك في الظلم، وفي باقي الأشياء يجب أن له لا ينقص من حق أمه شيئا. نعم. قال ثم قال الترمذي رحمه الله وأبو عبد الرحمن، قال ابن أبي عمر: ربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي، وهذا حديث صحيح. هذا حديث صحيح لماذا؟ لأنه في الغالب ما يقول هذا حديث صحيح حسن وكذا، لكن كأنه فيه إشارة إلى أن عطاء بن الصائب وإن كان اختلط لكن له طرق، وسفيان بن وينة ما ندري، لعلكم إذا رأيتم تجدون هل هو سمع قبل الاختلاط الكيال، انظروا الكواكب النيرات ربما تجدون فيه. نعم. فلذلك قال هذا حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه وغيره أيضا. ثم قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، لقبه ماذا؟ عمرو بن علي الفلاس، عمرو بن علي الفلاس. قال: حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي ثقة، أنه قال: حدثنا شعبة أن يعلى بن عطاء أن أبيه عطاء أن عبد الله بن عمرو الرواة الثقات عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. إذا كان فرضنا أن الوالد، لفظ الوالد ليس للجنس، إنما هو والد يعني أبوه، فإذا كان الأب الذي حقه أقل من الأم، فبدرجة الأولى رضا الوالدة رضا الله، وسخط الوالدة سخط الله. نعم. نعم، يعني كأنك تقول ما دام إذا كان فرضنا أن سفيان بن عيينة لم يظهر متى سمع منه، قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ما ذلك إذا جاء الحديث من طرق كثيرة فيصح، فيقول كأنه يقول صحيح لغيره، وهذا حسن لغيره تعرفون عنده موجود، فهذا التعبير إذن ليس ببعيد أن يكون لطرق كثيرة. ولذلك يشير هو وله وجاء فلانا فلان وروى عنه فلان وفلان إلى آخره. كل هذا والله أعلم كثرة الطرق، إذا كان في أحد منها ضعف فالثاني يجبر. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، أنه قال حدثنا شعبة أن يعلى ابن عطاء أن أبيه عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح، هذا صحيح وهذا أصح. لماذا؟ يقول هنا الرواية التي إسناده عطاء بن السائل سفيان بن عيينة أنا عطاء، وهنا الشعبة أنا أتاين أنا أبيه عطاء بن السائل، وهناك شعبة أن يالا ابن عطاء أنا أبيه عطاء أنا عبد الله بن عمر. فعطاء بن السائل فيه ضعف، لكن هناك يالا ابن عطاء ثقة، فلذلك قال هذا أصح. لكنه يقال أن كلتا الطريق أو كلا الطريقين صحيح، لأن ما دام هو أبو ما دام الراوي الصحابي هو فإذا اختلف في رفعه ووقفه وأمكن أن يقال إن الطرق كلها صحيحة، فيقال الصحيح المرفوع وثبت لديه المرفوع فأفتى ووقف ولم يصله وصلا. وهذا الذي يقولون الموقوف يقوي المرفوع، الموقوف لأنه ثبت لديه هذا الحديث مرفوعا، وإلا في الحقيقة هذا من أمور الغيب، ما هو كذا رضا الرب في رضا الوالدين سخط الرب، وهذا لا يقال من رأي، قد يكون فيه اجتهاد أو لا يمكن، لكنه ما دام على كل حال جاء الحديثان من طريقين صحيحين فيقال المرفوع صحيح والموقوف أيضا صحيح إن شاء الله. انظروا، قال أبو عيسى وهكذا روى شعبة، وقال روى أصحاب شعبة أن شعبة أن يعلى ابن عطاء أن أبي أن عبد الله بن عمرو موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير خالد بن الحارث أن شعبة، وخالد بن الحارث ثقة مأمون. قال سمعت محمد المثنى يقول ما رأيت بالبصرة مثل خالد بن الحارث ولا بالكوفة مثل عبد الله بن إدريس، قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود. فالترمذي نفسه يشير إلى أن خالد بن الحارث ما دام ثقة، ومن حيث المصطلح زيادة الثقة تكون مقبولة، زيادة الثقة، فخالد بن الحارث من طريقه قال عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر إذا قال عن عبد الله بن عمرو قال كذا بدون رفعه فلا يكون معارض لهذا وذاك، وكله يكون صحيحا إن شاء الله. والترمذي أشار بقوله خالد بن الحارث ثقة مأمون كأنه يقول زيادته أي كون الحديث مرفوعا عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة. نعم. وفي الباب عن ابن مسعود هذا ما أدري يعني محمد بن جعفر غندر إذا اختلفنا
قال عبد الله المبارك اختلف أصحاب شعبة قدموا كتاب
إذا كان كتاب، لكن هل محمد بن جعفر هل روى من كتابه ولا من حفظه؟ الكلام هنا على كل حال هذا رأي خاص يكون له أنه كتاب إذا كان وثابت في الكتاب بالفعل، قد يكون إذا اختلفنا قدمنا رواية كتاب محمد بن جعفر، لكن هنا رواية محمد بن جعفر عن شعبة هل من الكتاب أم رواية وسماعا الله أعلم. مهما كان هذا رأي لهم، لكنه أكثر العلماء رحمة الله عليهم قواعدهم أنه ما دام ليس الراوي ضعيف في كلا الطريقين ثقات فيقبل المرفوع ويقبل الموقوف، وهذا يقال فيه مختلف في رفعه وقفه، كما أنه يكون يختلف في وصله وإرساله. نعم. فينظر فيه، قد يكون حتى التابعي يختصر الرواية. راجعوا هذا الموضع في شرح إلى ابن رجب إن شاء الله تجدونه، وليس له قاعدة عامة بأنه إذا كان كتابه فيكون يعني هو الراجح والله أعلم، لكن الترمذي قال هذا أصح، كأنه هذه قاعدة عامة حتى يعني نوه به الشيخ المعلمي رحمه الله في كتاب التنكيل، قال إذا اختلف في الرفع والوقف فليقين الوقف والرفع فيه شبهة فيطرح الشك ويؤخذ باليقين. هذا قول بعض العلماء. وتجد الله أعلم في إذا جمعت الأقوال في هذا تجد غير واحد يقولون أن كلا الطريقين صحيح والموقوف يقوي المرفوعة كأنه فتوى منه أو إخبار لشخص خاص فيكون لا يعارض الموقوف المرفوع. عطاء ابن السائب لا ليس هذا عطاء يا لا ابن عطاء غير عطاء ابن السائب ليس يا لا ابن عطاء ابن السائب هذا القرشي نعم وذاك ليس هو أبوه هو إنما هذا شخص آخر هو ثقة نعم ولذلك قال أصح إذا قلت أنه شبه في كونه مرفوعا موقوفا فالموقوف لا يشك فيه والمرفوع هو الذي يقع فيه الشك لكن نقول هذا الشك مدفوع بقول الترمذي نفسه خالد بن الحارث ثقة مأمون وهم معروف عندهم قاعدة زيادة الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة فلا يخالف هنا إن شاء الله. باب ما جاء في عقوق الوالدين. عقوق الوالدين هو العصيان عق العق أصله شق فكأنه شق الرحم الذي بينه وبين والديه عق يعق فالعصيان هو عقوق عصيان الوالدين وعدم طاعتهم وعدم البر بهم. ماذا عليه؟ قال حدثنا حميد ابن مسعدة حميد بن مسعدة هذا ثقة السامي حميد بن مسعدة السامي أنه قال حدثنا بشر ابن المفضل هو بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي ثقة أنه قال حدثنا الجريري وهو سعيد ابن إياس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس. وجلس إيش معنى؟ هل كان صلى الله عليه وسلم قائما وكان متكئا؟ نعم هذه الروايات في البخاري أيضا وكان متكئا فجلس هكذا بلفظ البخاري. قال وجلس وكان متكئا لبيان أهميته. قال وشهادة الزور أو قول الزور فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها أي يكررها حتى قلنا ليته سكت. فذكر بالترتيب لا شك في الإشراك بالله أعظم الذنوب ثم وقوق الوالدين ثم قال وشهادة الزور قول الزور لأنه ينبني عليه مفاسد كثيرة في الأمة. في الحقيقة شهادة الزور قول الزور عامة نعم والدنيا الآن كلها زور سبحان الله نعم وخاصة الناس الذين لا يدينون بالله أي دين هؤلاء كذبا وزورا أن الإسلام إرهابي وأن المسلمين إرهابيين. أمس أرسلوا من أمريكا في هناك جمعيات طبعا كلها على كل حال يعني يخافون أن يكون أمريكا مسلمة بعد 30 سنة 20 سنة من أول أرحص وإرحاص وقالوا بعد 30 سنة أمريكا كلها تكون مسلمة وبريطانيا تكون مسلمة كلها. فالآن يكذبون على الإسلام والمسلمين كل الكذبات ولما رأوا ضعف والمسلمين أخطأوا وأفسدوا بلادهم فخرجوا على ولي الأمر فوجدوا فرصة ودخلوا. فالآن يعني على كل حال الأمر الله المستعان نرجو من الله على كل حال والأمر بيد الله. فهم يكذبون أرسل صوروا المصحف تحته الدم كله وكتبوا الآية حيث واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ما يعني من حيث أخرجوكم. فالحاصل على كل حال الآن الكذب كله على أن الإسلام هو الإرهابي والإرهاب في الدنيا كله من المسلمين في العالم كله الآن مع أن الإرهاب يعمل غيره هم أكبر إرهابيين سبحان الله. فالكذب على كل حال الآن صار ديدنهم لو كتب أحد الكذب ويكذب تاريخهم من قديم الزمان إلى يومنا هذا يجد كله كذب على كذب. نعم الله المستعان. لكن الضعيف مسكين ماذا يفعل؟ ما يقدر شيء، لابد أن يقنع ويخضع ويترك. الله المستعان. ألا وشهادة الزور وقول الزور، ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها ليته وقلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. والتكرار لبيان التأكيد والتوضيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بشيء تكلم ثلاثا، يعني إذا كان شيء له يحتاج إلى تأكيد والتوضيح أكثر. نعم. ثم جلس للاهتمام بأمر شهادة الزور وكان متكئا صلى الله عليه وسلم. فلا بأس أن يكون الإنسان كبير القوم أن يكون متكئا فيما بين إخوانه وليس بينهم تكلم، متكئ ثم جلس تأهب لبيان هذا. نعم. قال في الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ثم قال حدثنا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وأبو بكر اسمه نفيع ابن الحارث الصحابي رضي الله عنه. قال ثم قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا ليس ابن سعد عن ابن الهاد، هو يزيد ابن الهاد عن سعد بن إبراهيم من آل سعد بن أبي وقاص ثقة، عن سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. سلمة بن عبد الرحمن هذا سعد بن إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. وأما سلمة بن عبد الرحمن فهذا ليس سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، إنما هو سلمة بن عبد الرحمن الحميري، حميري وإن كان من طبقة واحدة لكن هنا الحميري وهو ثقة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والد أن يشتم أو يشتم يشتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم أو يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويشتم أمه فيشتم أمه، كأنه هو المتسبب الذي تسبب، وخاصة إذا كان هو بدأ بالشتم والثاني رد عليه بشتم أمه وأبيه، فالبادي أظلم، فالبادي أظلم. ولذلك قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. إذا كان متسببا نسب إليه شتم الرجل والديه، فإذا كان يشتمه مباشرة فماذا يكون؟ والله المستعان. فيجب على الإنسان أن يحترس من هذه الأشياء ويمسك نفسه عند الغضب وغيره. وقد عرف ناس أنهم يخاصمون والديهم ويتضاربون ويشتمون حتى يرفع القضية إلى المحكمة. نعم. وخاصة إذا تزوج واحدة ثانية، شوف ولا حذر، يعني إذا تزوج واحدة ثانية فإن أولاد الأولى نشطوا عرفنا بعضهم. نعم، ينشطون كثير. الله المستعان. باب ما جاء في إكرام صديق الوالد، إكرام صديق الوالد. نعم، هذا من مكارم أخلاق الإسلام أو مكارم الإسلام إن شاء الله، وقد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال حدثنا أحمد بن محمد هو السمسار أنه قال حدثنا عبد الله بن مبارك أنه قال حدثنا حيوة بن شريح أنه قال حدثنا الوليد ابن أبي الوليد، وليد ابن أبي الوليد المدني، هذا فيه بعض الضعف. أن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أد أبيه. الحديث جاء من طرق كثيرة، هذه الحديث هنا ذكر بعضها، وفي الترغيب والترهيب في الحقيقة الشيخ المنذري رحمه الله قد حشد الروايات التي وجدها عند الأئمة عامة الطبراني وغيره وغيره، فتجدون وبالأخص صحيح الترغيب والترهيب تجدون أحاديث كثيرة في هذا المعنى. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل أد أبيه، يعني حتى في حياة الأب إذا كان صديقا للأب بعد موت الوالد صديقا للأب، فيكون الإنسان يصل إليه ويسأل عن حالهم كما كان أبوهم يعمل أو يتعامل معهم، فيكون هذا أيضا في حساب بر الوالدين إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. نعم. وجاء أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان قد سافر إلى شخص يلقاه لأجل أن عمر رضي الله كان يتآنس معه ويقربه إلى آخره. نعم. قال وفي الباب عن أبي أسيد، أسيد أو أسيد، لأن أبو أسيد أبو أسيد، أسيد قالوا بضم الحمزة. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. هنا وليد ابن أبي الوليد قالوا أنه فيه بعض الضعف، لكنه جاء من غير طريق والحديث صحيح له طرق أخرى. نعم. أخرجه مسلم أيضا هذا الحديث وأبو داود وغيرهم. ثم قال باب ما جاء في بر الخالة أخت الأم. قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا أبي وكيع بن الجراح عن إسرائيل، وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة حا، قال وحدثنا محمد بن أحمد. سفيان بن وكيع فيه ضعف ضعيف، لكنه جاء من طريق آخر أيضا، أو جاء الترمذي بطريق آخر ليقوي هذه الرواية، وهو قال وحدثنا محمد بن أحمد وهو ابن مدويه وهو ثقة، فتابع سفيان في هذا. قال حدثنا عبيد الله بن موسى وهو العبسي ثقة عن إسرائيل، فرجع الحديث ومدار الحديث على إسرائيل، واللفظ لحديث عبيد الله، عبيد الله يعني عبيد الله بن موسى عن أبي إسحاق الحمداني وهو أمر بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. بهذا اللفظ قال الخالة بمنزلة الأم، يعني أورده في باب بر الخالة بهذه اللفظة، معناه أنه الإنسان حتى لو كانت الأم حية تسعى ويبر بخالته ويحسن إليهم ويتواصلهم، فهذا مطلوب. وبعد موت الوالدة في الحقيقة يكون الأمر آكد في بر الخالة. وهذه اللفظة جاءت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج أو في الفتح، لا في فتح مكة، فجاءت ابنة حمزة ونادت أليا رضي الله عنه يا عمي يا عمي، فتقدم جعفر بن أبي طالب وعلي وتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم البنت لجعفر لأن خالتها تحت جعفر، وقال الخالة بمنزلة الأم. فإذا الخالة أحق به نعم الخالة أخت جدة، أخت الجدة، لا شك أنه يكون لهذه كما يقولون الدرجات سوى في هذا، كما أنها محرمية ثابتة كذلك الحق والخدمة باقية في حقه، سواء كان جدة من قبل الأم أو جدة من قبل الأبناء. لا، حتى في البر أيضا، لأن جاءت روايات أخرى، وأنا أقول لكم أنه تأتي الرواية بعدها مباشرة. قال حدثنا أبو قريب قال أبو قال الترمذي وفي الحديث قصة، هذا القصة الذي أشار إليه، قال في الحديث قصة التي جاء فيها لفظ الخالة بمنزلة الأم، قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. ثم قال حدثنا أبو قريب وهو محمد بن العلاء أبو قريب الحمداني أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير ثقة عن محمد بن سوقة وهو الغنوي الثقة عن أبي بكر بن حفص، أبو بكر بن حفص هذا من الثقات، اسمه عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص المدني، قالوا مشهور بكنيته واسمه يعني عبد الله، فقال أنا أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، يعني أحسن إليها، ويكون يذهب إن شاء الله غضب الله عنك أو اسم هذا. طبعا يكون تاب اسما عظيما ذنبا عظيما، وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم به، ما سأل ماذا فعلت حتى يعترف لا سمح الله أنه زنى أو فعل أو كذا. فإذا كان لم يذكر الإنسان يعترف بنفسه، إذا اعترف بنفسه بشيء، يا رسول الله طهرني، معيس بن مالك قال يا رسول الله طهرني، يعني كان قد زنى، قال إني زنيته، لكن هنا قال أصبت ذنبا عظيما. فلا ينبغي للحاكم أن ينبش كما يقولون، أو يقول أي ذنب وكذا حتى يأخذ منه الاعتراف، ينبغي أن يستر، وثم بعد ذلك يطلب منه التوبة إلى الله تعالى وأعمالا صالحة. العمل الصالح أيضا مع التوبة تكون سببا لمحو الذنوب. عبد الله عمر بن عمر رضي الله عنه حينما قال سبحان الله في الصلح الحديبية، ما راقه الصلح وبنود الصلح، قال يا رسول الله نقبل الدنية في ديننا؟ كيف نقبل إذا ذهب منا أحد لا يردون، وإذا جاء منهم أحد المسلم لا يردون، نقبل الدنية في ديننا؟ ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال أنا، قال النبي أنا رسول الله. ذهب إلى أبو بكر أيضا ويشتكي، قال أتؤمن أنه رسول الله؟ هذا صديقيته، هو الصديق سبحان الله. ثم بعد ذلك قال فعلت لهذا أعمالا، أو عملت لهذا أعمالا، كأنه لما من التوبة أيضا وزيادة التوبة يكون الإنسان يعمل أعمالا صالحة بنية أن تغفر له ذنبه الخاص. فقال هل لي من توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم فبرها. وفي الباب عن علي والبراء ابن عازب رضي الله عنهم. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن سوقة وهو الغنوي قال أنا أبي بكر بن حفص أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. وهذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد والحاكم وصححه الحاكم، قال عشرة الشيخين ووافقه الذهبي أو سكت عليه الذهبي على كل حال. فهنا أيضا لم يا أبو بكر بن حفص عن ابن عمر، يعني مرسل، فيقال والله أعلم قد يكون، وكما بينوا في مواضع كثيرة أن الإنسان قد يختصر الرواية لسبب من الأسباب، فلا يكون إن شاء الله معللا للرواية الموصولة ما دام الروايات كلها أو الرجال ثقات إن شاء الله. نعم، وهذا هو تعامل الأئمة عليهم في مثل هذا. نعم، إلا إذا كان فيه مخالفة أو شيء فهنا ينظر فيه. قال ولم يذكر فيه عن ابن عمر، وهذا أصح من حديث أبي معاوية. وأبو بكر بن حفص هو ابن عمر ابن السعد ابن أبي وقاص. نعم. وخاصة الحديث جاء مرفوعا أيضا في مواضع عند علي، وقصة علي هذا هو والبراء بن عازب رضي الله عنهم بهذا المعنى. نعم، فبرها، والمعنى أن صلة الرحم، قال الشارح أن صلة الرحم من جملة الحسنات التي يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. قال باب ما جاء في دعوة الوالدين. دعوة الوالدين أي إذا دعا الوالدان على أولادهما أو على ولدهما. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي ثقة، عن هشام الدستوائي ثقة، عن هي بن أبي كثير، أنا أبي جعفر. أنا أبي جعفر، هذا ليس أبو جعفر الباقر، إنما هو أبو جعفر، قالوا الذي هو يروي عن أبي هريرة هو أبو جعفر المؤذن، مؤذن. مقبول لم يوثقه إلا ابن حبان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده، نعم، ثلاث مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، وهذا في الصحيح أيضا هذا المعنى موجود، فإنهم أطاعوك فخذ فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ودعوة المسافر أيضا جاء في روايات أخرى، ودعوة الوالد على ولده أيضا. فإذا الحديث هذا حسن لغيره أو صحيح إن شاء الله، فيتقي الإنسان. يعني في الحقيقة هذا الجانب الإنسان قد يكون له حسنات وأعمال صالحة. الحديث الذي قالوا يا رسول الله إن امرأة تعمل أعمالا صالحة كثيرة لكنها تؤذي جارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها في النار، وذكرت أخرى يا رسول الله إنها ليس تذكر في الصلاة والزكاة مثل الأولى وتنفق أثوارا من عقد، يعني شيء قليل، قال ولا تؤذي جارها، فقال إنها في الجنة. فالجار في الحقيقة أيضا مسألة صعبة جدا، وقد يظلم الإنسان، نعم، ويعني القضية إذا جار الجار على الجار ظلمه، ذهب إلى الناس ربما لا يجد، لكن إذا رفع كما يقولون ملف القضية إلى السماء ينبغي للإنسان أن يخاف الله تعالى في هذا، لأنه رفع القضية إلى الله تعالى ليس محاكم الناس. أنا أذكر شخصا ناسا سبحان الله كان بينهم خلاف، ذكروا للناس قالوا يا جماعة اجمعوا بيننا، ليش يؤذوننا كذا بدون سبب؟ الأولاد يضربون بدون سبب كذا، ما اجتمعوا. فقال ليس لي إلا الله، وعلى باب رمضان، قال رمضان جاي ولا يذكر، سبحان الله، بهذا اللفظ قال رمضان جاي ولا تقبل حسنات من بينهما مشاحنة، كما جاء في لا ترفع أعمال المشاحنين، فلا بد أن نجلس ونخلص أن حقوقنا. ما اجتمعوا. فقال أنا ليس لي إلا أن أدعو الله تعالى في شهر رمضان المبارك. فالإنسان ينبغي أن يخاف، خاصة إذا رفعت القضية إلى الجبار عز وجل. نعم، فدعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده، ينبغي للإنسان أن يكون على حذر من دعوة أي، حتى لو كانت من القطة. دخلت امرأة في النار في هرة. باب ما جاء في حق الوالدين، أنه قال حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، وهو ابن شاهين ولا إيش اسمه، مردويه. أحمد بن محمد بن موسى ثقة، قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي في الأول، قال أبو عيسى وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير نحو حديث هشام الدستوائي. وأبو جعفر الذي روى عن أبي هريرة يقال له أبو جعفر المؤذن ولا يعرف اسمه، وقد روى عنه يحيى ابن أبي كثير غير حديث. ومن زعم أنه محمد بن علي بن الحسين أبو جعفر الباقر فليس بالصحيح. نعم، حتى الكافر، نعم، جاء في الحديث، نعم، جاء في تجد موجود هذا الكافر. الآن ما هو إذا كان معاهدا، من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن رائحته توجد من مسيرة 70 سنة أو 40 سنة، جاءت روايتان. نعم، فمعاهد هو كافر في الحقيقة، نعم، فلا بد أن يكون لا يحب الله الظلم وإن كان ما دابة، نعم، وهذا من أهم ما يكون للإنسان، أن يكون يحذر لنفسه والله المستعان. قد تكون له حسنات وحسنات لكن تذهب جبال الحسنات في السيئات، وإن كان يحسبها صغيرة وإن كان يحسبها هينة وهو عند الله عظيم. قال أبو أحمد بن محمد بن موسى أنه قال أخبرنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده أن يجد الولد والده مملوكا فيشتريه فيعتقه فيكون كأنه جزى حقه وأعطاه حقه. وهذا دليل على أن حق الوالد كبير، ولما كان مملوكا لا يملك نفسه فاشتراه وأعتقه فقد جزاه. هذا معنى ظاهر الحديث، لكن هل يؤدي كل الحق أم يبقى حق الوالد؟ لا شك أنه غالبا عليه والله أعلم. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سهيل بن أبي صالح، وقد روى سفيان الثوري وغير واحد عن سهيل بن أبي صالح هذا الحديث. وهنا مسألة أنه إذا اشترى الابن يكون سيدا والأب يكون مملوكا له؟ لا، بمجرد ما اشتراه هو معتق سواء أعتق أو لم يعتق، هكذا قالوا. لأنه قال أي إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ابن حزم يقول لا يعتق إلا إذا كان يعتق هو وإلا يبقى مملوكا. لكن الذي يظهر والله أعلم الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر كما جاء في الحديث، بمجرد ما اشتراه وهو حر لا يحتاج إلى تحريره وإعتاقه. نعم. باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني وسعيد بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد الرحمن بن حسان المخزوم. إذا كان دفع نصف القيمة يعني فيكون يعتق نصفه. على كل حال إذا كان يقدر أن يشتري بكامله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاتق شخصا من مملوك فهو حر عليه وهو فيعتق عليه الباقي أيضا. يجب عليه أن يعطي إذا كان يقدر، يجب عليه أن يعطي الباقي ويحرره فإن الله ليس له شريك كما جاء في الحديث. فإذا إذا كان يقدر، أما إذا لم يقدر إلا أن يبعضه فقد يكون تقسيطا وينتظر في الباقي ويحرر فيكون حرا في الجزء الذي أعطاه. نعم. ثم قال باب ما جاء في قطيعة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف قال اشتكى أبو الرداد الليثي هكذا أبو الرداد فعاده عبد الرحمن بن عوف فقال أي أبو الرداد قال لعبد الرحمن بن عوف خيرهم وأوصلهم ما علمت أبا محمد. فقال عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت له من اسمي. شيء كبير جدا سبحان الله، ينبغي للإنسان أن يرتعد أو ترتعد فرائسه إذا سمع وهو قاطع الرحم. قال خلقت الرحم وشققت لها من اسمه. رحمن يعني فيه كم كلمة كم حرف فيها؟ را حا ميم ألف نون، فثلاثة ولا خمسة؟ خمسة. ففيه ثلاثة كلها مشتركة مع الرحم. شققت لها من اسمي، فمن وصلها من وصل الرحم وصلته، ومن قطعها بتته أي قطعته. فيجب على الإنسان أن يكون يبادر إذا كان قاطعا الرحم فيذهب ويتصافى بين من بين الأرحام. نعم. وفي الباب عن أبي سعيد قال وفي الباب عن أبي سعيد وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وجبير بن مطعم قال أبو عيسى حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح، وروى مامر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف ومعمر كذا يقول قال محمد وحديث مامر خطأ. حديث معمر يعني ماذا يقول مامر؟ حديث سفيان عن الزهري، هنا حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة يقول وروى مامر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي مباشرة وليس عن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف ومامر يقول كذا وهو خطأ. قال محمد وحديث مامر خطأ، يعني رواية أبي الرداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف رأسا وليس فيه عن رداد الليثي. فهمت هذا المعنى؟ روى معمر هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد، والأول ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بهذه القصة. قال اشتكى أبو الرداد فقال عبد الرحمن بن عوف، فمعمر روى هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي عن عبد الرحمن بن عوف. معمر والأول هنا لم يروي الزهري عن أبي الرداد، قال اشتكى أبو الرداد فروى هذه الرواية الزهري عن عبد الرحمن بن عوف رأسا وليس كما قال معمر عن رداد عن عبد الرحمن بن عوف، فقال حديث معمر خطأ. قال وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه إسماعيل القاضي في الأحكام كما في الفتح وابن أبي أوفى أيضا، وفي بعض الروايات جاءت وهي رواية يعني فيها ضعف لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. وحديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. ثم قال باب ما جاء في صلة الرحم، من أول كلها في صلة الرحم، لكن هذا الباب لماذا حق الوالدين؟ باب ما جاء في قطيعة الرحم فكان فيه ترهيبا، والآن الترغيب في صلة الرحم، فليس هذا تكرارا للباب الأول قطيعة وتخويف من القطيعة، ترهيبا وهذا في الترغيب صلة الرحم. قال حدثنا ابن أبي عمر، نعم، وصلة الرحم كما تكلم العلماء قالوا كل واحد بحسبه، إذا كان أب والأم فهم أحق، وإذا كان إخوان أبناء الإخوان إلى آخره، إذا كانوا يحتاجون وهو موسر فيجب عليه أن ينفق، هكذا قالوا. ابن تيمية رحمه الله فصل تفصيل جيد لو قرأتم، يقول يجب على القريب أن ينفق على قريبه إذا كان أحد القريبين موسر والآخر فقير، قال يجب عليه، إن لم يكن موسرا فيجب عليه أن يقوم في الناس ويقول إن فلانا قد أصابته فاقة، فلا بد أن يقوم له على كل حال. نعم، يقول هنا ذكر لنا بعض الأحوال، قال يطلق على الأقارب وهم من بينه وبينه النسب، وقيل هم المحارم، والأول هو المرجح لأن الثاني يستلزم خروج أولاد العمام، يقال وصل رحمه يسلها وصلا وصلة، والهاء فيها عوض عن الواو، يعني أصلها وصل يسل وصلا، وإذا كان كما قالوا واوية فعل كلمة واو فقد تهذف الواو واستبدل التاء في الآخر، وهذا كثير موجود في الصرف في التصريف، فهنا وصل يسل صلة، وزن يزن زنة، نعم وزن يزن زنة، وأيضا ومق يمق مقة يجمش كالزمان حواه حبا وقد يوذى من المقة الحبيب، فهكذا على كل حال. فأشار إليه قال والهاء فيها يوض عن الواصلة يعني المحذوفة، فكانه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينه من علاقة القرابة والسهارة. قال ابن أبي جمرة وهو أحد شراح الحديث، ابن أبي جمرة تكون صلة الرحم بالمال وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر وبطلاقة الوجه، بعض الأحيان لا يحتاج إلا أن يكون يسلم عليه بطلاقة الوجه فقط، كل واحد الحمد لله أغناه الله تعالى وآتاهم العافية، فيقول بطلاقة الوجه وبالدعاء، والمعنى الجامع أيضا إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة، وهذا إنما يستمر إذا كان أهل الرحم أهل استقامة، فإذا كانوا كفارا أو فجارا فمقاطعتهم في الله هي صلتهم، مقاطعتهم في الله هي صلتهم بشرط بذل الجهد في وعظهم ثم إعلامهم إذا أصروا أن ذلك سبب تخلفهم عن الحق، ولا يسقط ذلك ولا يسقط ما ذلك صلتهم بالدعاء لهم بظهر الغيب وأن يعودوا إلى الطرق المثلى، لكن ما ذلك يعني وإن جاهدك لن تشرك بما ليس لك به علم وصاحبهما في الدنيا معروفا أيضا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى